لابد أن نعترف أن لدينا مشكلة في الحوار، فنحن لا نعرف كيف نتحاور مع بعضنا. ولو نظرنا حولنا لرأينا أن جل مشاكلنا على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع بل والعالم ترتبط بشكل أو بآخر مع قضية ممارستنا للحوار. ولا بد أن أعترف أنني لم أفهم المعنى الحقيقي للحوار إلا عندما بدأت رحلتي مع الذات، فاكتشفت أن معظم نزاعاتي مع من حولي كان مصدرها ومنبعها الأنا التي في. الأنا الصورة الذهنية الوهمية لما كنت أظن أنه أنا، ونظرت لمن حولي بعين غير تلك التي كنت أرى بها، فرأيت عالماً كثرت فيه الصراعات وتعددت فيه أوجه النزاعات، نزاعات بين أفراد الوطن الواحد والمجتمع الواحد بل والأسرة الواحدة، صراع أهداف وغايات أو صراع قوى ومصالح ومناصب ومكاسب وماديات. وتقلب الإنسان بهذه الصراعات والنزاعات من عثرات إلى عثرات، ومن معاناة إلى معاناة. بحثت في دراساتي أسباب الصراع، فوجدت أن الباحثين يرجعون أسباب التنازع والصراع إلى أمور شتى، أبرزها التنافس على الموارد البشرية، إلى طلب الجاه، إلى طلب السلطة السياسية وحب السيطرة واختلاف الأفكار والتوجهات. ولكن بنظرة فاحصة عميقة ستجد أن كل هذه الأسباب ما هي إلا أعراض لمرض واحد، وأن المسبب الحقيقي الذي يختبئ هناك وراء كل فساد وكل نزاع اسمه الأنا. الأنا الذي يغذيه الشيطان فيدفع به الإنسان إلى الهوى في محاولة إشباع الأنا. إنها قصة أول خطيئة على وجه الأرض، قصة أول ابني آدم وحواء، قابيل وهابيل. لم يكن قابيل يحاور أخاه هابيل، ولكن الأنا التي كانت فيه نازعت أخاه فضلاً كان الله له مؤتيه. قصة تتكرر عبر الأزمان، تتغير صورها وأشكالها، ولكن أصابع الاتهام تشير دائماً إلى متهم واحد، ألا وهو الأنا في الإنسان. الأنا تحاول أن تشعرك أنك أهم من غيرك، أنك متفوق، أنك على صواب، وإذا رأيت نفسك من خلالها فإنها تؤهبك للقتال في أي لحظة وأي مكان لإثبات صوابها والدفاع عنها، فينقلب الحوار إلى نزاع كأنك تدافع عن ذاتك وعن كيانك. ولكن هل هناك دوافع فيزيولوجية تدفع الإنسان ليحول الحوار إلى نزاع؟ في كل مرة يدخل فيها الإنسان نزاعاً أو صراعاً، فإن أجزاء من الدماغ تحث لتهيئ الجسم لمواجهة المعركة القادمة، وأهم هذه الأجزاء يسمى limbic system. ولكن هذا الجزء هو المسؤول أيضاً عن إفراز هرمون الدوبامين، هرمون السعادة الذي يفرز أثناء الفرح والمرح والنجاح والنصر. وكل نزاع وصراع يؤدي كذلك لزيادة إفراز هذا الهرمون، وبذلك فإن الرغبة في تحويل الحوار إلى نزاع على مستوى اللاوعي لها تفسيرها الفيزيولوجي، ولذلك يدمن كثير من الناس على الجدل والنزاع الشفوي، فهو يوفر لهم الإحساس بالحياة والنشوة والسعادة. هنا استحضرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. الأنا تأخذ كل شيء على محمل شخصي، وينشأ عن ذلك المشاعر والحس الدفاعي بل العدوانية، إنه انحياز المحاور للأنا التي فيه أكثر من البحث عن الحق والحقيقة. سألت نفسي: هل يمكن للناس أن يختلفوا مع بعضهم في حوار دون حدوث نزاع؟ قادني سؤالي البحث، فوجدت أن الذي يميز النزاع عن الحوار واختلاف وجهات النظر هو وجود العواطف والمشاعر السلبية. ولذلك فإن كل نزاع بالتعريف يحتوي في داخله على أنا فيها عواطف ومشاعر سلبية، ولذلك لا يفض النزاع إلا بحل هذه العقد الداخلية النفسية على مستوى العواطف والمشاعر لا على مستوى العقل والمنطق. تعمقت أكثر فوجدت أن الأنا تحول دائماً الحوار إلى نزاع، لأن الأنا تعريف مسبق بالأشياء: هذا جيد وهذا سيء، هذا خير وهذا شر. وبذلك يتجزأ الواقع. الكون ليس كذلك، الكون لا يقبل التجزئة والتقسيم، كل ما فيه متداخل ولا شيء فيه منعزلاً عن الآخر. وتفكير الأنا في مصلحتها فقط دون مصلحة الآخر هو وهم ستدفع الأنا ثمنه عاجلاً أم آجلاً. أدركت حينئذ الخلل الذهني في أن أجعل نفسي دائماً على صواب وأجعل الآخرين مخطئين، فهذا يفاقم فجوة الانفصال بين الناس ويعمق النزاع بين البشر. إن الأنبياء وهم حملة الرسالة ومن يدركون أنهم على صواب لم يمنعهم ذلك لممارسة الحوار في أجمل وأبهى صوره. فلما إذن نتعصب لأفكارنا؟ عدت أدراجي أراجع وأقرأ وأبحث عن مواطن الحوار في كتاب الله، فوجدته مليئاً بأجمل وأبهى وأصدق صور الحوار. بل إن الله سبحانه وتعالى ألهم أنبياءه وسمح لهم بالحوار معه، وهو الخالق الذي ليس كمثله شيء. فها هم أولو العزم من الرسل، بدءاً بإبراهيم عليه السلام الذي قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ونوح يحاور ربه في قومه حتى إذا استحقوا العذاب أمره الله أن يكف، فقال سبحانه: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وبذلك أصل الله هذه الأداة وفعلها في أنبيائه لتصبح جزءاً من كيانهم وطريقة عملهم مع أقوامهم. ووجدت في بحثي في كتاب الله نماذج كثيرة لحوار غير الأنبياء مع أقوامهم، بل وسورة كاملة هي سورة غافر سميت كذلك بالمؤمن نسبة لمؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه ويحاور قومه خوفاً عليهم راغباً في هدايتهم ونجاتهم، فوقاه الله سيئات ما عملوا. فكيف إذن يمكنني أن أحيد أو أهمش الأنا؟ وقعت في يدي إحدى وسائل التدريب العملية، وهي السماح عن وعي بزوال الأنا. يحدث ذلك عندما لا نحاول استعادتها والدفاع عنها وتصحيح شكلها. حين ينتقدك شخص أو يشتمك، بدلاً من أن تدافع أو تصعد الرد، لا تفعل، وإنما اتبع الأمر الإلهي وادفع بالتي هي أحسن. وابق صورة الأنا ممحوة مهزومة، وكن منتبهاً تجاه إحساسك وشعورك حيال ذلك في أعماق ذاتك. في بادئ الأمر قد يكون إحساساً مزعجاً، وكأنك انكمشت وصغرت في عين نفسك، ولكن بعد وهلة ستشعر بمساحة داخلية تفيض بالحياة، تقترب من المصدر، من الروح. إنك لم تصغر، ولكنك توسعت وكبرت. هنا أفهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. دخل الخليفة عمر بن عبد العزيز المسجد وكان مظلماً، فداس خطأً على قدم رجل كان نائماً، فقال الرجل له غاضباً: ما هذا؟ أأنت حمار؟ فأجاب الخليفة: لا، بل أنا عمر. فاستنكر مرافق الخليفة ذلك السؤال وتلك الإجابة، فقال له عمر مهدئاً: إنما سألني فأجبته. إنما يبدو ضعفاً بالنسبة للأنا، وفي الحقيقة عين القوة، ولكن هذه الحقيقة الروحية تتعارض كلياً مع قيم ثقافتنا المعاصرة. إنه الإقلاع عن محاولة تقوية الذات عن طريق حب الظهور والتميز والمطالبة بالاهتمام. وأخيراً وصلت إلى نهاية رحلتي مع الأنا والحوار، وسألت نفسي: كيف أمارس الحوار لأحقق من خلاله المغزى الإنساني من الخلق في تأصيل مفهوم الوحدة الجوهرية في قوله تعالى: الذي خلقكم من نفس واحدة، والتنوع الظاهري في قوله تعالى: لتعارفوا. أدركت أنه لا يمكن أن نكون أي علاقة أصيلة أو حواراً حقيقياً ما دامت الأنا المهووشة بصنع الذات الوهمية هي المسيطرة علينا. فالعلاقة الأصيلة والحوار الحقيقي هو تدفق وعطاء وإيثار وتجرد، والاهتمام الصادق المنفتح نحو شخص آخر، بحثاً عن الحق والصواب بعيداً عن الأنا. الأنا التي تدعو إلى الجدل والنزاع والصراع. هنا استحضرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل.